أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في العلم الإجمالي. العلم الإجمالي له دور كبير في المسائل الفقهية، فقد يكون علما إجماليا بالتكليف، وقد يكون علما إجماليا بالخلل في امتثال التكليف. وقد كان بعض الأعلام أخصائيين في مجال إبداء العلم الإجمالي مثل المرحوم السيد إسماعيل الصادر، كان يذكر فروعا للعلم الإجمالي مبدعة، وتنتشر عنه من جملة تلك الفروع للعلم الإجمالي بالخلل، أنه كان يقول: شخص رفع رأسه من السجدة فعلم إجمالا بأنه إما أتى بالسجدة الثانية، أو إذا لم يأتي بالسجدة الثانية فقد زاد ركوعا. فما هو حكمه؟ وكان يورط العلماء في حل هذا العلم الإجمالي، ماذا يصنع هذا المكلف؟ فكان يقال في الجواب مثلا: يجري استصحاب عدم إتيانه بالسجدة الثانية وعدم زيادته للركوع، فيأتي بالسجدة الثانية. ولكن كان إشكاله أنه حينئذ يعلم إجمالا بأنه إما كان قد أتى بالسجدة الثانية فهذه سجدة ثالثة منه، أو أنه إذا لم يأتي بالسجدة الثانية فكانت هذه السجدة سجدته الثانية فقد زاد ركوعا قبل ذلك. فهل لو أتى بهذه السجدة وفق استصحاب عدم إتيانه بالسجدة الثانية قبل ذلك وحصل له هذا العلم الإجمالي بأنه إما زاد ركوعا أو زاد سجدة، فهذا العلم الإجمالي يوجب خللا في صلاته أم لا؟ والبحث طويل. على أي حال، فالعلم الإجمالي كان يطرح أحيانا في مرحلة امتثال التكليف بلحاظ العلم الإجمالي بالخلل، وكثير من فروع العلم الإجمالي من هذا القبيل في كتاب الصلاة، وهكذا الفروع التي ألحقها المرحوم المامقاني لفروع العلم الإجمالي والسيد الخوئي ذاكرها في آخر ما كتب تقرير أبحاث السيد الخوئي. المرحوم أغارض اللطفي قرر ذاك البحث. على أي حال، ولكن عادة المقام متمحض للبحث عن العلم الإجمالي بالتكليف، والبحث عن العلم الإجمالي بالخلل له مجال آخر يمكن أن نتعرض إليه في آخر هذا البحث إجمالا. طبعا أول شيء السيد السيستاني يقول هذا العلم الإجمالي بالتكليف إنما يكون منجزا في حق من تحقق في نفسه هذا العلم الإجمالي، ولا يمكن للفقيه أن يفتي على أساس هذا العلم الإجمالي الحاصل والمتكون في ذهنه ويورط مقلديه، فإن المقلدين له ليس في نفسهم أي شيء من هذا العلم الإجمالي، فكيف يرى الفقيه العلم الإجمالي المتكون في ذهنه سببا للتنجس في حق مقلديه؟ وهذا مطلب ينبغي لحاضه في البحث. ولكن قبل كل ذلك نرى أن العلم الإجمالي إذا تكون في ذهن الإنسان هل يكون منجزا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية أم لا؟ فإذا كان منجزا بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية نرى بعد ذلك هل هو منجز بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ نسب إلى المحقق الخنساري والمرزا القمي أنهما قالا بأن العلم الإجمالي كالشك البدوي ليس منجزا. السيد البروجردي على ما في كتاب نهاية الأصول صفحة 419 أنكر هذه النسبة وقال هما ذهبا إلى ما نحن اخترناه من التفصيل بين العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي فيكون منجزا ولا يمكن ترخيص الشارع في مخالفته، وبين قيام الحجة الإجمالية على تكليف فيمكن للشارع الترخيص في مخالفته حتى المخالفة القطعية. وأنتم ترون أن هذا ليس تفصيلا في منجزية العلم الإجمالي، وإنما هو تفصيل في كون منجزية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية على سبيل العلية أو على سبيل الاقتضاء. هذا التفصيل الذي يذكره السيد البروجردي واختاره السيد الخميني من أنه إذا كان هناك علم إجمالي بالتكليف الفعلي فلا يمكن للشارع الترخيص في مخالفته، وبينما لو كان مجرد قيام حجة إجمالية فيمكن للشارع الترخيص في مخالفته، هذا ليس تفصيلا في منجزية العلم الإجمالي، وإنما هو تفصيل في علية العلم الإجمالي بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية. فكأن العلم الإجمالي بالتكليف الفعلي منجز بنحو العلية لحرمة المخالفة القطعية، بينما أن قيام الحجة الإجمالية ليس منجزا على سبيل العلية، وإنما هو منجز على سبيل الاقتضاء، أي لو لم يرخص الشارع في المخالفة. والظاهر أن هذا التفصيل لا وجه له، فإنه تارة يعلم بأن هذا التكليف على تقدير ثبوته مما لا يرضى الشارع بتركه، وأخرى لا يعلم بذلك. مثلا شخص يعلم إجمالا بحرمة قتل أحد هذين الشخصين وجواز قتل الآخر إجمالا، حرمة قتل محقون الدم حرمة لا يرضى الشارع في مخالفتها بأي وجه من الوجوه، فسواء علم بحرمة قتل أحدهما أو قامت الحجة على ذلك، فلا يجوز مخالفته القطعية ولا ترك موافقته القطعية، للعلم بأنه لو كان قتل أحدهما حراما فهو من قبيل حرام لا يرضى الشارع بارتكابه. فسواء علم إجمالا بكون قتل أحدهما محرما أو قامت الحجة عليه، قامت الحجة على حرمة قتل أحدهما، ولكن توجد ملازمة، لو كان قتل أحدهما حراما فهو من قبيل حرام لا يرضى الشارع بمخالفته، فهنا كيف يجري الأصل المؤمن؟ الأصل المؤمن يقول لو كان هناك حرمة فأنا أؤمنك عنها وأرخص لك في مخالفتها، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، يعني لو كان هناك تحريم مجهول فأنا أرخص لك في مخالفته، ولا يتلاءم ذلك مع علمنا بأنه لو كان هنا في البين تحريم لقتل أحدهما فهو مما لا يرضى الشارع بمخالفته. سواء حصل العلم بالتحريم بالوجدان أو بسبب قيام الحجة، لا فرق بينهما. وأما إذا لم يكن من هذا القبيل، بل احتملنا أنه لو كان فعل أحدهما محرما فهو محرم قد يرضى الشارع بارتكابه، فهنا سواء علم إجمالا بالوجدان، علم علما إجماليا وجدانيا بثبوت الحرمة أو قامت الحجة على ثبوت الحرمة. فالمفروض أننا لا نعلم بأن الحرمة مما لا يرضى الشارع بمخالفتها، فأي مانع من جريان الأصل المؤمن عن التكليف في هذا الطرف والأصل المؤمن عن التكليف في الطرف الآخر. فحينئذ نقول لو لم نكن نعلم بأن الحرام المعلوم في البين أو الحرام الذي قامت الحجة عليه في البين مما لا يرضى الشارع بمخالفته على تقدير ثبوته، فهنا لا يوجد أي محذور في الترخيص في مخالفته الإجمالية، لأن الأصل المؤمن يجري في هذا الطرف فيرخص لنا في ارتكابه، كما يجري في الطرف الآخر فيرخص لنا في ارتكابه. المحقق الإصفهاني قال هذا غير معقول، لأن الحكم الإنشائي يكون بداعي البعث اللزومي على تقدير الوصول. الحكم التكليفي هو إنشاء البعث أو الزجر بداعي أن يكون باعثا لزوميا أو زاجرا لزوميا على تقدير الوصول، فقبل الوصول لم يبلغ هذا الحكم الإنشائي مرتبة الفعلية، لأن فعلية كل شيء ما وصل إلى ما وجد لأجله. فعلية كل ما أوجده الإنسان بأن يصل ذلك الموجود إلى مرتبة وجد هذا الشيء لأجل وصوله إلى تلك المرتبة. أنت حينما تغرس شجرا بغرض أن يثمر، ففعلية ذلك الشجر حينما يكون مثمرا، حينما ينشئ الشارع البعث أو الزجر بداعي أن يكون باعثا لزوميا للمكلف أو زاجرا لزوميا له، إنما يصير فعليا بعدما وصل إلى المكلف وحكم العقل بلزوم الانبعاث عنه أو في الوجوب، ولزوم الانزجار عنه في الحرمة. فقبل الوصول ليس الحكم فعليا مطلقا. نعم فعلي من قبل المولى، يعني المولى فعل ما فعل، فالحكم الإنشائي بمجرد إنشاء فعلي من قبل المولى، ولكن فعلية المطلقة بالوصول، لأنه بالوصول يصير باعثا لزوميا نحو الفعل أو زاجرا لزوميا عن الفعل في الحرمة. وحينئذ يكون الترخيص في مخالفة هذا الحكم الفعلي نقضا للغرض، وهو غير معقول. نقول للمحقق الإصفهاني: أيها المحقق العظيم، هذا الغرض من الذي فرضه؟ من الذي فرض أن يكون الغرض والداعي لإنشاء البعث هو كونه باعثا لزوميا على تقدير الوصول العام من الإجمالي والتفصيلي؟ فلعل غرض المولى وداعيه من إنشاء البعث هو أن يكون باعثا لزوميا على تقدير الوصول التفصيلي، المحقق الإصفهاني يقول هذا خلف الفرض. نقول: خلف فرض من؟ خلف فرضكم أو خلف فرض الإمام عليه السلام؟ يكون خلف فرضكم مو أنتم غيروا فرضكم، أما أنه خلف فرض الإمام، خلف فرض الشارع، من الذي أخبركم بأن فرض الشارع أن يكون الإنشاء باعثا لزوميا على تقدير الوصول الإجمالي؟ غير نفس الشارع يبين لنا ذلك. هو بين في بعض المجالات كالوارث الذي ورث مالا من أبيه يعلم أن فيه ربا، بين لنا بواسطة الروايات الصحيحة أن الغرض اللزومي للمولى بعد العلم التفصيلي بالربا لا قبله. قال إن كان مختلطا فيحل له أكله، وإن عرف الربا بعينه فلا يحل له أكله. فإذا لا ينبغي الإشكال في إمكان الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي، لكن هذا يحتاج إلى دليل خاص. صاحب العروة في حاشية الرسائل والمكاسب معا قال: يوجد لدينا دليل على ترخيص الشارع في المخالفة القطعية للشبهات التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي. ثم سرد عدة روايات استدل بها على ثبوت الترخيص الشرعي في الشبهات التحريمية المقرونة بالعلم الإجمالي. نذكر تلك الروايات: ولكن قبل أن نذكر تلك الروايات ينبغي أن أنبهكم على نكتة، وهي أن السيد اليزدي صاحب العروة يستدل بعمومات الأصل العملي الترخيصي كرفع ما لا يعلمون، ويقول: يمكننا أن نستدل بعموم حديث الرفع ولا تستشكلوا علينا بأن حديث الرفع يجري حتى في الشبهات الوجوبية، فلماذا أنتم في الشبهات الوجوبية لا ترون الترخيص في مخالفة الشبهة الوجوبية؟ فهو أجاب عن بأن الإجماع قائم على وجوب الاحتياط في الشبهات الوجوبية، مضافا إلى إمكان دعوى انصراف حديث الرف إلى الشبهات التحريمية، هكذا يقول. فأنا قبل أن أذكر تلك الروايات الخاصة الواردة في الشبهة التحريمية أشوف هل كلام السيد اليزدي صحيح بالنسبة إلى عمومات الأصل العملي؟ الظاهر أن كلامه لا يتم في عمومات. نعم، كان بإمكانه الاستدلال بالروايات الخاصة واستدل بها كما سيأتي، أما استدلاله بعمومات الأصل العملي كالبراءة والاستصحاب وقاعدة الحل هذا غير تام. أما البراءة، الظاهر أن حديث رفع ما لا يعلمون منصرف عرفا عن أطراف العلم الإجمالي بالتكليف، لا لأجل ما سندعي من أن ارتكاز العقلاء يرى أن الترخيص في المخالفة القطعية للعلم الإجمالي نقض للغرض بنظر العقلاء. العقلاء يرون أن الشارع الذي يحرم الخمر مثلا إذا يرخص في ارتكاب مايعين المعلوم إجمالا أن أحدهما خمر، فهذا يعتبر نقضا للغرض بنظر العقلاء وارتكازهم. هذا كلام صحيح نقبله كما قبله في البحوث والتزم به السيد الخميني من أن الانصراف يقتضي أن نحمل الأصول الترخيصية إلى غير فرض العلم الإجمالي، لكن أنا هنا أدعي شيئا آخر، أقول فرق بين رفع ما لا يعلمون والسائر الأصول. العرف يرى حينما تعلم إجمالا بأن أحد الإناءين حرام، العرف يرى أنك عالم بالتكليف، فجريان أصل البراءة عن حرمة هذا الفعل وجريان أصل البراءة عن حرمة الفعل الآخر عرفا يناقض قوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون. والعرف يقول أنت تعلم بأن أحدهما حرام، فكيف يرخصك قوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون في ارتكابك إليهما؟ أنت تعلم بأن أحدهما حرام، وإن كان بالنظر الصناعي البراءة جرت عن حرمة هذا الفعل الأول كما جرت البراءة عن حرمة الفعل الثاني، ولكن نتيجة جريان البراءتين الترخيص في كلا الفعلين، وهذا مما يعلم أنه حرام، فكيف نتمسك بقوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون لإثبات جواز ارتكاب كلا الفعلين؟ فحديث رفع ما لا يعلمون منصرف عن أطراف العلم الإجمالي بالتكليف مما يوجد الموضوع للبراءة في كلا الطرفين، بخلاف ما إذا جرت قاعدة الاشتغال في طرف واختصت البراءة بطرف آخر، فجريان البراءة في ذلك الطرف الآخر ليس مخالفا لقوله عليه السلام رفع ما لا يعلمون. وإن كان السيد الروحاني والسيد السيستاني ذهبا إلى انصراف أدلة الأصول العملية كلها عن أطراف العلم الإجمالي ولو في طرف واحد منها، يعني إذا اختص الأصل المؤمن بطرف واحد السيد الخوي ما كان يمنع، مثل ما لو علم إجمالا بأنه إما هذا الماء نجس أو ذاك الثوب نجس، كان السيد الخوي يقول خطاب أصالة الحلق خطاب مختص بالماء، لأن خطاب أصالة الحلق تجري لنفي حرمة التكليفية، ولبس الثوب النجس ليس حراما تكليفيا، فبعد تعارض قاعدة الطهارة في الماء والثوب تجري قاعدة الحل في الماء بلا معارض. رأي السيد السيستاني والسيد الروحاني أنه لا، قاعدة الحل تنصرف إلى الشبهة البدوية المحضة، تنصرف عن أطراف العلم الإجمالي ولو كان في طرف واحد من تلك الأطراف. وبقية الكلام في الليلة القادمة إن شاء الله.